السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طاب توقيتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي في الإخراج نجيب بالاي، نحييكم أينما كنتم ونرحب بكم في فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر والتي نستهلها بنشرة الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. قال البيت الأبيض اليوم إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع بغداد حول مستقبل القوات الأمريكية في العراق، كما ورد على لسان الناطق باسمه توني فراتو الذي قال، وهنا أقتبس: النقاشات مستمرة ولم نتوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي. الناطق بلسان وزارة الدفاع البنتاغون براين ويتمان قال من جانبه: الواقع هو أنه لم يتم الانتهاء من الاتفاق بعد. جاءت هذه التعليقات بعد أن أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم أن العراق والولايات المتحدة اتفقا على عدم وجود أي جندي أجنبي في العراق بعد عام 2011، مشيرا إلى تحقيق تقدم كبير في الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد بين البلدين، غير أنه أقر أيضا بأن نقاط خلاف جوهرية ما تزال قائمة بين الطرفين. المالكي تحدث في مؤتمر قبائل بني لام اليوم وأكد بالقول:
أيها الأخوة
سيداتي وسادتي، نأسف لهذا الخطأ الفني. المالكي أكد بالقول خلال مؤتمر قبائل بني لام اليوم: لا يمكن أن نعقد أي اتفاقية إلا إذا كانت تحفظ السيادة الكاملة والمصالح الوطنية. وأضاف المالكي بالقول أنه أكد تأكيده على أن عدم بقاء أي جندي أجنبي على أرض العراق إلا بوقت محدد وليس بوقت مفتوح، كما أكد عدم إعطاء حصانة مفتوحة. المالكي قال أيضا: السقف المفتوح ممنوع في الاتفاقية، وقد اتفقنا على أن الأعمال العسكرية لا تتم إلا بالاتفاق مع الحكومة العراقية. قال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني اليوم إن المجلس لن يوافق على نص الاتفاقية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة. وكالات الأنباء نقلت عنه قوله: حسب ما فهمت لن يمرر البرلمان هذه الاتفاقية. المشهداني أضاف: الحكومة ومجلس النواب ليسا مستعدان حاليا لمثل هذا الاتفاق الذي سيواجه الكثير من العقبات، حسب قول المشهداني في مؤتمر صحفي عقده في عمان اليوم. وصلت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إلى إسرائيل اليوم بهدف دفع عجلة عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. هذه هي زيارة رايس السابعة إلى المنطقة منذ تشرين الثاني من عام 2007، عندما حدد الرئيس الأمريكي جورج بوش والقادة الفلسطينيون والإسرائيليون هدف التوصل إلى اتفاق سلام بحلول نهاية هذا العام. يذكر أن إسرائيل أطلقت في وقت سابق من هذا اليوم سراح 199 معتقلا كبادرة حسن نية إزاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي قال في احتفالية أقيمت في رام الله بهذه المناسبة:
أيها الأخوة لا شك أننا طلاب سلام، لا شك أننا طلاب سلام، وأننا نسعى إلى تحقيق ثوابتنا الوطنية جميعا، ولكن نقول: لن يكون هناك سلام بدون تحرير جميع الأسرى.
أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. طالب مجلس الوزراء في أفغانستان اليوم بإعادة التفاوض بشأن اتفاقات تنظم وجود القوات الأجنبية في البلاد، ونقل بيان عن المجلس أن عليه أن يركز على مراجعة حدود سلطات القوات الدولية ومسؤولياتها، وأن يؤكد على وقف توجيه ضربات جوية إلى مدنيين ووقف الاعتقالات غير القانونية وحملات تفتيش المنازل. جاءت هذه الدعوات بعد يوم واحد من إعلان لجنة حكومية مقتل ما يزيد على 90 مدنيا في ضربة جوية يوم الجمعة الماضي. وقالت قوات التحالف في أفغانستان إن ضربات استهدفت مقاتلين من جماعة طالبان، حيث قتل 30 شخصا منهم. أعلن حزب رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف انسحابه من الائتلاف الحاكم، وقال شريف إن قراره جاء بسبب عدم الوفاء بشكل متكرر بوعود لإعادة قضاة كان رئيس البلاد السابق بيرفيز مشرف قد أزاحهم من مناصبهم العام الماضي. شريف قال:
لذا نشعر أن هذه الأخطاء والانتهاكات المتكررة اضطرتنا إلى سحب دعمنا للائتلاف الحاكم والانضمام إلى صفوف المعارضة، غير أننا سنؤدي رغم ذلك دورا بناء بموجب الميثاق الديمقراطي، وسنسعى بشكل متواصل إلى إعادة القضاة إلى مناصبهم والديمقراطية إلى باكستان.
قالت الولايات المتحدة إن روسيا لم تلتزم باتفاق إطلاق النار مع جورجيا، كما جاء على لسان براين ويتمان الناطق باسم وزارة الدفاع البنتاغون الذي قال إن قوات روسية كبيرة ما تزال في جورجيا. في هذه الأثناء حذرت ألمانيا روسيا من عدم الوفاء بوعودها بسحب قواتها، قائلة إن للغرب نقاط ارتكاز في تعامله مع موسكو. مع ذلك استبعد برنار كوشنير وزير خارجية فرنسا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد، استبعد فرض عقوبات على روسيا. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا وأرقها لمستمعين الكرام في كل مكان، معكم سمير علي مندي ونجيب بلاي مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. لنتابع: الرسم على المرايا من أقدم الفنون التشكيلية في النجف يعود من جديد إلى البيوت والفنادق النجفية. باعة البسطيات والشنابر في شوارع العاصمة صراع يومي من أجل البقاء. هذه ساعة تتضمن قراءة جديدة لعناوين الصحف الكردية وأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في صحف عمان. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، يسلط فيها الضوء على أوضاع المعتقلين العراقيين في السجون السعودية. أعزائي المستمعين، استطاع نادي أربيل أن يحصل على لقب بطل دوري النخبة وللمرة الثانية، وذلك بعد فوزه على نادي الزوراء في مباراة جميلة أبرز ما فيها وجود الجمهور الغفير الذي حضر لمشاهدة هذه المباراة على ملعب الشعب ببغداد. ويبدو أن تحسن الوضع الأمني نسبيا ساهم في تشجيع آلاف المشجعين والمتابعين للكرة العراقية على الحضور ليشهدوا على فوز أربيل بلقب الدوري وفوز نادي الزوراء بالأداء الجميل والتعاطف الجماهيري. حيدر رشيد مراسل إذاعة العراق الحر ينقلنا إلى أجواء المباراة في سياق هذا التقرير.
حدث رياضي كبير شهدته العاصمة بغداد وسط إجراءات أمنية كثيفة وبحضور جماهيري غفير. مباراة بكرة القدم جمعت بين ناديي الزوراء وأربيل للفوز والظفر بلقب دوري النخبة العراقي لهذا العام، وهو العام الذي شهد للمرة الأولى بعد سنوات امتلاء مدرجات ملعب الشعب الدولي بأكثر من 50,000 متفرج تدافعوا لحضور ومتابعة هذا الحدث الرياضي.
ان شاء الله 2-1.
اي فريق ترشح للفوز اليوم؟
ان شاء الله زوراء.
انت زورائي؟ سيد النتيجه توقع
ان شاء الله 2-0.
يا فريق شجعت
زوراء 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 ان شاء الله 5-0
يفوزون الزوراء
زوراء.
أعتقد اللي يشتغل الفرص هو اللي يفوز، وأي فريق يفوز فيستاهل يعني ياخذ درع الدوري.
شنو سبب غيابك عن المباراة؟
والله عندي إصابة، يعني جهد بسيط وما أقدر، ما جاهز اليوم. متكوب يا أحمد عبد العلي.
قبل بداية المباراة كانت التوقعات بالفوز والتمنيات تميل إلى فريق النوارس، وهو اللقب الذي يطلقه مشجعو نادي الزوراء على فريقهم. انطلقت احداث المباراه وسط حماسه كبيره من الفريقين ومشجعيهم في شوط غابت عنه الفرص الحقيقيه لتسجيل الاهداف.
حيدر صباح لاعب نادي اربيل، الشوط الاول كان خالي من الفرص ومو مستوى مباراه نهائيه، شنو السبب رايك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. صح انه المباراه يعني الشوط الاول ما ظهرت بالصوره المطلوبه، اقول لك يمكن بسبب الضغط النفسي على اللاعبين، بالاضافه الى انه الكل عندهم طموح ان يقدموا مباراه جميله من اجل متاع الجمهور اللي حضر، ولاول مره انه من بعد الاحداث لحد الان انهم امتلأت مدرجات ملعب الشعب. نتمنى بالشوط الثاني ان يصححون الاخطاء اللي وقعت وتظهر مباراه جميله.
زين، وجود هذا الجمهور بالملعب، يعني اقصد امتلاء الملعب، ياثر نفسيا على اللاعب برايك؟
أكيد، يعني أنه يمكن حلاوة الدورة وحلاوة المباريات هو حضور الجماهيري، ومثل ما تعرف يعني اليوم الملعب ممتلئ كله يعازر نادي الزوراء، وأعتقد أنه راح يكون دافع لهم بالشوط الثاني.
يعد فريق الزوراء من الأندية العريقة التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الجماهير البغدادية، وله العديد من الإنجازات والألقاب الرياضية. أما نادي أربيل فهو من الفرق التي استطاعت أن تكون وسط فرق المقدمة خلال السنوات القليلة الأخيرة، وهو حامل لقب الدوري للموسم الماضي. وفي الوقت الذي كانت فيه مجريات اللعب في الساحة تميل إلى نادي الزوراء، استطاع نادي أربيل أن يخطف هدفا في الشوط الإضافي الأول ليخرج فائزا بلقب دوري هذا العام، وسط ذهول ووجوم مشجعي نادي الزوراء الذين كانوا يمنون أنفسهم بفرحة الفوز باللقب. سجل هدف الفوز لنادي أربيل المهاجم أحمد صلاح.
أصف شعور يعني أي لاعب يسجل هدف الفوز، الحمد لله على النتيجة، وهذا تاريخ ما ينكتب الأداء بالتاريخ، تنكتب النتيجة. أنا أعترف أدائنا كان سلبي لكن النتيجة كانت جيدة، نتمناها مثل ما صارت، يعني الحمد لله على النتيجة، وأتمنى يعني أن يحضر هذا الجمهور مثل هكذا مباريات، والله يوفق الجميع إن شاء الله.
نادي أربيل فاز بالنتيجة واللقب، أما الزوراء فقد فاز بالأداء الجميل والتعاطف الجماهيري الكبير، وهو الأمر الذي دفع بمدرب الفريق راضي شنيشل إلى أن يتقبل نتيجة فريقه من دون أسف، معتبرا أن هذا هو حال كرة القدم.
هي كرة قدم، فوز وخسارة. الأداء أنا وجهة نظري، إذا اليوم تخسر بكرة تفوز، فالأداء أهم من النتيجة.
أنت راضي على النتيجة؟
طبعا يعني راضين لما وصلنا إليه الوقت العاطف، ما حد كان يتوقع يوصل فريقي هالمستوى بهاللعب هالأداء هذه. انت تلعب مجموعة من الشباب اللي يلعبون ضد منتخب الإيران،
جماهير كبيرة حضرت، ماذا تعدها بالقادم؟ يعني
أنا ما أعد شيء، كرة قدم ما بيوعد، نوعد إنه نصنع فريق، نقلق فريق يلعب كرة قدم فقط.
قبل أن يستعيد لونه الأخضر، سنوات انطوت بدا فيها هذا الملعب خاليا ومهجورا إلا من ذكريات الأمس. اليوم عادت جماهير المشجعين لكي تملأ مدرجاته صفوا وفرحا، معيدة إلى الأذهان تلك الأماس المفتقدة التي تلونها وتضيئها ساحرة مستديرة اسمها كرة القدم. من ملعب الشعب في بغداد، حيدر رشيد، إذاعة العراق الحر.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، فن الرسم على المرايا والنقش على الزجاج من أقدم الفنون التشكيلية في العراق، وقد تطور هذا الفن واشتهر بشكل كبير في النجف لينافس فن العمارة الإسلامية ويكون جزءا من ديكورات العديد من المنازل والفنادق وتصاميم المباني العامة في مدينة النجف. مراسل إذاعة العراق الحر أيسر اليسري التقى بعدد من النجفيين المتخصصين بالرسم والحفر على المرايا أو تعشيق الزجاج، ليحدثونا عن أسرار هذه الحرفة الفنية الجميلة وتاريخها، وذلك في سياق هذا التقرير.
يعد فن الرسم على الزجاج أو المرايا واحد من أروع وأقدم الفنون التشكيلية تاريخيا، إذ استخدم في أواسط القرن التاسع عشر في الكاتدرائيات والكنائس. ومع قدم هذا الفن إلى أنه شاع في العراق حديثا، فكانت البدايات في تسعينيات القرن الماضي عندما بدأ الفنانون العراقيون بإنتاج لوحات صغيرة ولكن بطريقة مختلفة، إذ استبدلوا عملية جمع قطع الزجاج الملون الصغيرة قطعة زجاج كبيرة يتم رسم اللوحة الفنية عليها. وبمرور الوقت دخل هذا الفن شيئا فشيئا في مجال الديكور والتصاميم المعمارية. مدينة النجف واحدة من أكثر المدن العراقية التي فرض هذا الفن نفسه فيها، منافسا للتصاميم ذات الطابع الإسلامي. كان ذلك في فترة انتعاش الحركة العمرانية فيها للفنادق السياحية والبنايات الكبيرة في أواخر التسعينيات. حيدر البغدادي واحد من الفنانين الذين أبدعوا في هذا المجال، مارس هذا الفن كهاون ووصل به إلى حد الاحتراف، حيث استخدم فن الرسم على الزجاج في مجالات عمرانية عدة، منها السقوف الثانوية للفنادق والواجهات فضلا عن الجدران.
بديت أيضا كلوحات في البداية، بدائية صغار وما بها ذيك الضربات اللونية القوية وما بها تدرجات لونية، وحتى الأفكار مالتها بسيطة، كلها تتعلق بآيات قرآنية أو شناشيل أو وبعدين من مورا 98 شوية صار أكو حركة عمران، خاصة هنا بالنجف يعني مناطق مقدسة تعتبر، فبدأت حركة فنادق، حركة أعمار قوية، ففكرنا أنه ندخل الرسم على الزجاج بالديكور. دخل الرسم على الزجاج بالديكور، دخل كسقوف ثانوية، يعتبر لما تسلط عليه إنارة يطلع فيه في شيء حلو، يسد لك مساحات حلوة. دخل القواطع ما بين استقبال وما بين يعني ريسبشن يعني كارفانات، وكذلك بدك لوحات جداريات.
ويدخل في عمل هذه اللوحات أصباغ زجاجية خاصة إيطالية الصنع أو أصباغ السيارات، وتمر بمرحلتين أساسيتين، مرحلة التحديد أو اللاينر، ومن ثم مرحلة ملء الفراغات بالألوان. علي عبد الزهرة حرفي عمل في المهنة، أحبها وصار يكسب رزقه منها.
احنا عندنا طريقتين، طريقة هي اللاينر هي المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية هي اللي انزال اللون يعني على اللوحة، تلوين اللوحة. يعني اللي أصعبهن هي يعني اللاينر شوية راد لتركيز، راد لدقة مع هذا، يعني كنت تقعد مع السكيتش، يعني اللاينر يقعد والسكيتش عدل. فكان المرحلة الأولى هي اللي تعلمتها وبديت بدايات بسيطة، اللي هي اللون يعني كان أول ما بديت لوحات يعني صغيرة بالنسبة للتلوين، وبعدين توسعت شوية، بعدين حاولت أن أنتقل، يعني هي إرادة لها فد يعني تركيز أو إرادة لها معرفة.
ولم ينتهي فن النقش على الزجاج عند هذا الحد، بل تطور إلى أبعد من ذلك، حيث بات يستخدم اليوم في أرضيات الفنادق وخصوصا في مداخلها، ولا سيما في صالات المنازل، بدلا من البساط أو السيراميك، على شكل لوحات فنية متنوعة. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
كمرا ماردينيبو لف سهر بو صنبولي بو روك بان جزيري بو چاس بي بو كرمان جي بو وسان كي بذا من ارهب يا دلي مبو امان 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 ايواني بهناتتي هي هي ايواني بهناتتي شاغس بي برياتتي نفسه بخيال المتي امان 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 هي قيزا خانه دل كفت ميبي فصالي سبهي قيزا خانه دل كفت ميبي فصالي كفت ميبي فصالي من القامو بجنو بالي من القامو بجنو بالي تشافرشي تشاف غزالي تشافرشي تشاف غزالي بهنكرون مباري حاني وكتش كيل طنشتي لكيل كيرون مخاري همان 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 شاغس بي برياتتي نفسي بخيال المتي امان 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 خديتو ناصري ماما حيري وزبتنا جاب خديتو الظالمي شاغي رحمي لما بنرى جاب خديتو ناصري ماما حيري وزبتنا جاب خديتو الظالمي شاغي رحمي لما بنرى هردو شاغي رجبلك بساور عالمم بك دمان امان 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 ايواني بهناتتي هي هي ايواني بهناتتي شاغس بي برياتتي نفسي بخيال المتي امان 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 ايواني بهناتتي هي هي ايواني بهناتتي شاغس بي برياتتي نفسي بخيال المتي امان امان امان
أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع جولة في الصحافة الكردية لنتعرف على أبرز عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
في صحف الاثنين الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ في صحيفة كردستان اليومية السياسية: وصل فريق من الأمم المتحدة إلى كركوك والذي سيبقى فيها لمدة شهرين وذلك لغرض إيجاد حلول للمناطق المتنازع عليها. للمرة الثانية يفوز أربيل بكأس الدوري الممتاز للأندية الرياضية العراقية. وفي صحيفة روجنامة اليومية الأهلية نقرأ: لمعالجة الفساد في مؤسسات الإقليم شكلت حكومة إقليم كردستان لجنة مؤلفة من 7 وزراء يشرف عليها وزير التخفيض عثمان شواني. المنتظري النائب السابق للإمام الخميني يقول للصحيفة: عدد من الكرد السنية تحت تأثيرات خارجية يعملون ضد إيران. لمعالجة المشاكل بين الإقليم وبغداد اجتمع المكتبان السياسيان للحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني وذلك لدراسة المواضيع. وفي صحيفة هاولاتي النسخة الأسبوعية الأهلية نقرأ الدكتور صلاح عزيز مؤسس مركز بدليس الثقافي يقول موقف أمريكا تجاه الكرد قد تغير فيما تدعم بغداد أكثر، وتريد أمريكا حكومة عراقية قوية يكون بإمكانها التوقيع على اتفاقية استراتيجية واتفاقيات النفط. أما صحيفة آسو اليومية المستقلة فنقرأ فيها تصريحا لرئيس مجلس محافظة ديالى يقول بأن هناك عدد من البرلمانيين العراقيين يدعمون الإرهاب علنا. وهناك خبر آخر في آسو يقول أن إيران بصدد تهيئة هجوم في منطقة هورامان على قوات جاك. لجنة المادة 140 تطلب 300 مليون دولار وذلك إكمالا لميزانيتها لمواصلة أعمالها. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
من إذاعة العراق الحر نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان والتي يطالعها لنا حازم بيضين.
تقول صحيفة العرب اليوم أن وزير الطاقة والثروة المعدنية كشف النقاب عن اتصالات مع العراق لتطوير حقول غاز داخل الأراضي العراقية وإمكانية تخصيص جزء من إنتاجها للأردن، وقال إن استراتيجية قطاع الطاقة طرحت 7 بدائل لتأمين النفط الخام للمملكة، وجد أن أفضلها هو مد أنبوب نفط من العراق إلى المصفى في مدينة الزرقاء على أن يصل في مرحلة لاحقة إلى مدينة العقبة، وأضاف أن لدى الجانبين الأردني والعراقي نية صادقة قد تترجم في وقت قريب لتحديث الدراسات الخاصة بالأنبوب ووضع العطاءات لمثل هذا الخط، وتوقع أن تصل قيمة الوفر في النفط العراقي المستورد حسب الاتفاق الأخير إلى 7 دولارات للبرميل، وبقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 76 مليون دولار سنويا في حال تم استيراد 30,000 برميل يوميا. وتقول الرأي أن حكومة إقليم كردستان العراق وقعت اتفاقية بقيمة 3.5 مليون دولار مع شركة برايس ووترهاوس كوبرز الأردن لتطوير استراتيجية التكنولوجيا المعلومات لحكومة الإقليم وخطة التطبيق المتعلقة بها، وذلك من خلال عقد يستمر لمدة 2. وتقول الدستور أن الاستثمارات في المياه والصرف الصحي بدأت تؤتي ثمارها ببطء فيما يسعى العراق لاستغلال انخفاض حاد في أعمال العنف في العام المنصرم، ويعمل مسؤولون عراقيون وأمريكيون على إصلاح محطات المياه وشبكات توزيعها ومحطات الصرف القائمة، ولكنهم يقولون إن تحسين البنية التحتية بشكل كبير سيستغرق أعواما. ومنذ العام 2003 أنفقت الولايات المتحدة حوالي 2.5 مليار دولار على قطاع المياه والصرف الصحي، والآن تتولى الحكومة العراقية تمويل مشروعات البناء الرئيسية، غير أن البنك الدولي قدر المبالغ المطلوبة بحوالي 14 مليار دولار على الأقل. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، كثيرة هي الأسباب التي تمنع العراقيين من تنظيم حياتهم والتخطيط ليومهم. على رأس هذه الأسباب مشكلة الكهرباء، والتي تتضاعف بفعل حرارة الصيف لتجعل الشغل الشاغل للناس البحث عن حلول لتمضية الوقت بعيدا عن الحر الشديد. أما مشكلة الازدحامات المرورية فهي عنصر آخر يمنع الناس من الانتظام في حياتهم والالتزام بمواعيدهم، حتى بات العراقيين يتجنبون إعطاء مواعيد لا يمكن الالتزام بها. عادل محمود مراسل إذاعة العراق الحر أعد تقريرا حول هذا الموضوع من بغداد.
عندما بدأت أزمة الكهرباء تسفر عن نفسها في تسعينات القرن الماضي، كان الأمر بمثابة معاناة يومية غير مألوفة ربما لا تتذكرها الأجيال الصغيرة السن بوضوح. واليوم العراقيون يأكلون ويشربون مع هذه المعاناة التي أصبحت جزءا من حياتهم، حتى أن البعض ممن سافر إلى خارج البلاد وعاد إليها يمزح ساخرا بأنه لم يستطع النوم جيدا في الخارج بسبب وجود الكهرباء المستمر، وهو ما لم يتعود عليه. وفي بلد بحرارة صيف العراق تأخذ المشكلة بعدا إضافيا، ويصبح الشغل الشاغل للإنسان البحث عن نسمة هواء باردة أو ظل معتدل، وينقطع انتظام الحياة بشكل كبير، ويصبح التخطيط لأبسط الأمور شيئا يتطلب جهدا استثنائيا.
أنا اشتريت هذا كتاب معين ويعجبني جدا أن أقرأ هذا الكتاب، والكتاب يسمح حسك مشمور بالمكتبة صاير لشهر ونص. أقول هسه هاي الساعة هاي، والسبب هو الحر اللي بيهاجمني في كل مكان وفي كل زمان. أتمنى أقدر فد وسيلة معينة أتخلص بها من الحر، ولكن للأسف لا يمكن التخلص من هذه الضائقة إلا بكهرباء، والكهرباء معدمة. لذلك حتى لو استطعت أن تنظم وقتك لا تستطيع أن تنتج، لا تستطيع أن تنجز أمام هذا الضعف المؤذي بالخدمات اليومية في حياتنا اليومية.
بين تحويل المفتاح الكهربائي من الكهرباء الوطنية إلى المولد، ومن المولد إلى السحب الخارجي، ثم العودة إلى الكهرباء الوطنية، دائرة شبه مغلقة ليوميات العائلة العراقية، حيث من الصعب ضمان إكمال وجبة الطعام بسلام أو متابعة برنامج تلفزيوني إلى نهايته أو النوم لبضعة ساعات متصلة. وبالطبع ينعكس كل ذلك على المزاج العام للأفراد داخل العائلة، خصوصا كبار السن أو الأطفال الذين يصعب عليهم تحمل الحر الشديد، سيما في النهارات والليالي التي يسكن فيها النسيم، وتتحول حرارة الصيف إلى عقاب جماعي لا طريقة لإيقافه.
حتى على مستوى العائلة هناك إثارة الأعصاب، هناك الحوار ينقطع بين أفراد العائلة نفسها بسبب أن الجو والحار والحالة النفسية المضطربة قد تثير عدم التواصل، وهذا الجزء أساسي ينتقل للشارع كذلك. العمل يكون نص نص، حتى الأكل لا يمكن أن يكون هادئا ومستمرا لمدة ربع أو ساعة على أقل تقدير.
وإذا كان نقص الكهرباء هو العدو الأول في صيف العراق، وما يجعل حياة العراقيين عبارة عن شبه فوضى، فإن الازدحامات المرورية التي شاعت في السنوات الأخيرة هي الوجه الآخر لهذه المعاناة. طوابير طويلة من السيارات تجدها جامدة بلا حراك تحت حرارة الشمس المحرقة، حيث كثيرا ما تتعالى أصوات المنبهات دون ما ضرورة، فقط للتعبير عن الغيظ والجزع أمام الانتظارات الطويلة في الشمس، وحيث يصبح الوصول إلى مكان ما في وقت محدد ترفا لا يطمح إليه الكثير من الناس، ممن أخذوا يتجنبون إعطاء أي مواعيد محددة خشية الإخلال الإجباري بها.
المواعيد إذا لم أعمل حسابي من أجل أن أصل إلى الموعد بأن أطلع قبل الموعد بساعة أو ساعة ونصف قبل هذا الموعد، فهذا الموعد يكون قد انتهى ولن أستطيع الوصول له مستحيل. لأنها شنو أنت تطلع من باب الشرجي تروح للكرادة بساعتين؟ كرادة من باب الشرجي تقدر تروح مشيا بالأقدام في أقل من نصف ساعة، بالسيارة في ساعتين.
وإذا ما أضفنا إلى كل ذلك الإشكالات المستمرة في شبكات الهاتف الخلوي ومشاغل العطلات الكثيرة في المولدات والمبردات، لا تجد صعوبة في تصور طبيعة إيقاع الحياة المضطرب للعراقيين، سيما في موسم الصيف، حيث تدخل الطبيعة عنصرا إضافيا لمنعهم من القيام بحد أدنى لتنظيم حياتهم وتخطيط أوقاتهم. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام لنتابع معاناة أهالي الناصرية مع استمرار الاختناقات المرورية، حيث تفاقمت هذه الظاهرة ما خلق حالة تذمر وشكوى لدى المواطنين وسواق المركبات الذين ناشدوا الجهات الرسمية إيجاد حل لهذه الأزمة، إما عن طريق توسعة الطرق والشوارع أو تنظيم المرور. مسؤول في محافظة ذي قار أكد لإذاعة العراق الحر أن مشروع طريق إبراهيم الخليل سيفتتح نهاية العام الحالي، على أمل أن يساهم هذا المشروع في تخفيف حدة الاختناقات المرورية. المزيد من التفاصيل مع مهدي الحسناوي.
تعاني مدينة الناصرية من ظاهرة الاختناقات المرورية، هذه الاختناقات سببها دخول الآلاف من العجلات الصغيرة عبر دول الخليج وعدم إجراء توسعة للطرق الرئيسية. سائق التاكسي أبو أحمد الحسيناوي شكى من هذه الحالة.
لكوني سائق سيارة تاكسي أعاني، والله مو الأمر الواحد، الأمرين، يعني ردنا مثلا الشارع نمشي به نشتغل على باب الله، وهم نوصل المواطن العمل أو البريض إلى المستشفى، أو مثلا حالة خطيرة أريد نوصلها، إيه منين تفوت الخاطر الله، منين والله الناشد الأخوة المسؤولين أنه يخلونا مثلا كعلامة زائد، كأن تكون هاي العلامة هي يعني الطرق الرئيسية. بعدين الشوارع تعبانة بشكل يعني والله ما يعني ننتظر إبراهيم، شارع إبراهيم الخليل عليه السلام إيش وقت ما ندري.
سائق آخر طالب الحكومة المحلية بإيجاد حلول سريعة لظاهرة الاختناق المرور.
الماضي.
ما والله أنا سايق سيارة، بعدنا الشوارع كلها بالناصرية كلها ازدحام، يعني أي شارع تروح لازدحام، أريد شارع بديل مكانها بحني فك الاختناقات بالمحافظة، نطالب المحافظة بأن نسوينا شارع عريض فك الاختناقات بالناصرية.
بعض موظفي الدوائر الحكومية لهم معاناتهم من ظاهرة الاختناق المروري.
الازدحامات الموجودة بالناصرية والله ازدحامات قوية وجاية تأخرها بالنسبة يعني قضية الدوام، دوام اللي يجي بالنسبة لي أنا تأثر علينا، حتى بجيتي للدوام تأخرنا، يعني رادنا بالقليل ساعة ساعة إلا ربع، مرات عبر الساعة إلا توصل مكان عمله، فكلها تأثر سلبا على واقعنا، والشوارع بقت على وضعيتها القديمة، لا صار بيها توسع لا شيء، مع ازدياد عدد السيارات اللي اجت.
الطالب الجامعي محمد الموسوي أشار بي.
ما أقول لك أنا ما أكو مشاريع، أكو مشاريع لكنه غياب التخطيط السليم للمشاريع. مثلا أنت تشوف هذا شارع الكورنيش، تشوف الجزر الوسطية واي أكبر من الشارع، يعني يمكن لو يختصرون الجزر الوسطية يعرض الشارع ياخذ 3 سيارات 4 سيارات فكنا واي اختناقات.
الناطق الإعلامي لمحافظ ذي قار علي سالم قال بأن المحافظة سوف تشهد نهاية العام الحالي افتتاح مشروع طريق إبراهيم الخليل، والذي سوف يخفف من ظاهرة الاختناقات المرورية.
مؤكد مشروع شارع إبراهيم الخليل بجسره العملاق ما أنجز مثل هذا المشروع طيلة فترة 60 أو 70 سنة في محافظة ذي قار. هذا المشروع أنفق عليه وما زال الإنفاق مستمر أكثر من 44 مليار دينار عراقي، ويرجى من هذا المشروع فك الاختناقات الحاصلة في مدينة الناصرية وربط جانبي الطريق ما بين السريع وما بين السريع من الجهة الأخرى اليمنى باليسرى. مشروع حيوي كبير جدا.
هل سوف تنتهي أزمة الاختناقات المرورية في المحافظة بعد إنجاز هذا المشروع؟
يعني سوف يؤثر تأثير كبير في فك الاختناقات المرورية الحاصلة في محافظة ذي قار من خلال تضخم عدد السيارات، هذا سوف يساهم إسهام كبير جدا في حل الاختناقات المرورية في ذي قار.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، من إذاعة العراق الحر نبقى معكم، وهذه الأغنية للمطرب العراقي حميد منصور.
احلامي ردك بس وينك احلامي ردك بس وينك يا اغلى الناس يا حبيبي على ناس وناس يا اغلى الناس يا حبيبي على ناس وناس المجروح ويغني بيها الفرحان ومتهني وبيها المجروح ويغني وضاع المقياس يا دنيا على ناس وناس وضاع المقياس يا دنيا على ناس وناس
أعزائي المستمعين ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر لنتابع الآن برفقة الزميل ديار بامرني حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء على أوضاع المعتقلين العراقيين في السجون السعودية فوقتا طيبا.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية ليش تهدد الصحفي ليش تهدد
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمر وكسر حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تهتم جهات عدة محلية وإقليمية بملف المعتقلين العراقيين في السجون السعودية حيث تؤكد منظمات عدة ومنها الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية واللجنة العربية لحقوق الإنسان إن السلطات السعودية تجري محاكمة المعتقلين العراقيين بشكل سريع وتصدر عليهم أحكام بالسجن تصل إلى 15 عاما بتهم مختلفة مثل العبور الغير المشروع للحدود والتهريب ولا يحق للمتهمين الاستئناف أو توكيل محامي كما لا يسمح بزيارة أهاليهم لهم أو أي هيئة أهلية أو رسمية أو منظمات دولية وتؤكد المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد العراقيين في السجون السعودية إلا أنها تؤكد أنهم بالمئات وموزعون بين سجون عرعر ورفحة والحفر والحسا ومعظم المعتقلين هم من المحافظات الجنوبية مثل المثنى والنجف والناصرية والبصرة. الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية أكدت في بيان أصدرته في 21 من آب 2008 وجود أكثر من 500 عراقي في السجون السعودية وسط ظروف صحية ونفسية ومعيشية صعبة جدا وهم يفتقدون لأدنى شروط الإنسانية فضلا عن إعدام العديد من العراقيين قبل صدور بيان الجمعية بعد محاكمات صورية خلافا للقوانين والشرائع الدولية. ومنذ سنوات يحاول المعتقلون إيصال صوتهم إلى السلطات العراقية طلبا المساعدة بعد أن يأسوا من احتمال الإفراج عنهم أو حصولهم على محاكمات عادلة أو السماح لهم بالتمتع بأبسط حقوقهم كسجناء. ويؤكد العديد منهم أن محاكماتهم كانت صورية وبدون محامي، وأن عددا غير قليل منهم بريء. صرخات الإغاثة هذه وطلب المساعدة وصلت إلى إذاعة العراق الحر التي كانت غطت هذا الموضوع في لقاءات سابقة، حيث كانت هناك مظاهرات عدة لعوائل المعتقلين خاصة في محافظة المثنى تطالب الجهات المسؤولة متابعة ملف أبنائهم المعتقلين.
يا أنا أخوي مسجون صار له 3 سنوات، والد عمي أبوه والله قريب عمي ما أشوفه، راح والله على باب الله.
شو اسم أخوك؟
صباح جليل العياشي.
نطالب بولدنا داخل السجون السعودية دور الحكم البائد، هم مشوا ولحد الآن يعني نطالب من الحكومة العراقية علاقاتها الدبلوماسية لأن تسوي لنا حل يعني لولدنا داخل السجون.
قصر هم مسجونين هناك؟
والله بيهم يعني بيهم أكو 4 سنين وأكو 6 سنين وأكو 5 سنين، يعني مو سوى.
ابني مسجون 3 سنين عائلة وقايلين له حكمة 10 سنين، وأنا مريضة ما علي غيره.
يعني ما عرفت شنو دخلت شلون طاب؟
دخلت مش على باب الله عبر الحدود لزمه ها دخل.
تجمع عند رسائل؟
لا ما تينا لا ما تينا رسائل.
سيداتي سادتي، ولتسليط المزيد من الضوء، البرنامج أجرى لقاءات عدة مع عدد من العراقيين في سجن رفحة السعودي، حيث أكد بعضهم إنهم في وضع مزري ويمرون بمأساة حقيقية، ووجهوا اللوم إلى السلطات العراقية لإهمالهم متابعة ملف مئات المعتقلين العراقيين في السجون السعودية، ومطالبين الحكومة العراقية التدخل السريع لإنهاء محنتهم. عدد من المعتقلين أشاروا إلى أن التهم الموجهة إليهم والأحكام التي صدرت بحقهم غير إنسانية، حيث سجن أكثر من 20 سنة والجلد، في حين أكد آخرون تنفيذ حكم الإعدام أو القصاص بحق عدد من المعتقلين العراقيين، وهو ما أكدته أيضا الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية في بيانها الذي كشف عن أن السلطات السعودية أصدرت أحكاما بقطع رأس 7 من المحكومين دون أن تتوفر لهم أبسط شروط المحاكمات المدنية والإنسانية العادلة. ولم يعرف حتى الآن نوعية التهم التي استندت عليها السلطات في أحكامها تلك ولا الجهة التي تولت الدفاع عنهم، بل ولم تبلغ حتى الجهات الحكومية العراقية لحضور جلسات المحاكمات رسميا، وعلى حد قول بيان الجمعية العراقية لحقوق الإنسان.
اسمي علي حسين مجدي من محافظة المثنى حي العسكري. الفرق قبض عليه بال2006 سيارة كبيرة أشتغل بها، انقلبت وحكموني 25 سنة ولا تدفع 100,000.
التهمة شنو كانت؟
تهمة تهموني بالمخدرات وأنا مقلوب بسيارة.
اسم السجن لو سمحت؟
سجن رفحة العام.
عدد السجناء العراقيين موجودين وياك علي؟
بنفس الغرفة 150 نفر بس بنفس الغرفة الوياي العراقيين بس.
المجموع الكلي ايش قد علي؟
بال 600 نفر.
زين، حسب علمك هل اكو عراقيين في سجون سعودية اخرى بها عراقيين؟
اي موجودة سجن عرعر بي 300 وسجن الحفر وفي سجون هواي هنا ندري بهم، واكو ناس عندنا عراقيين هسه عايشين وياي اللي انحكموا قصاص، واكو ناس قصوهم يعني ذبحوهم بدون اي ذنب.
علي يعني هل تم اعدام عراقيين في هذا السجن؟
اي موجودين وياي، وانا وياي ضلينا نتحاضن ونبكي، هو ما له ذنب وقصوا قدامي.
عددهم علي تذكر؟
عددهم يعني حوالي بال7 و8 ذولا بس اللي ذبحوهم، وهذول ال7 يعني موجودين هذول هم وياي بالسجن موجودين.
اسمي صحيح صدام غثيث الخزعلي، محافظة الديوانية ناحية الشنافية.
اي سنة تم القاء القبض عليك؟
بال2006.
التهمة؟
التهمة ترويج مخدرات، وأنا ما أعلن فيها وأنا صاحب محلات بالسعودية.
طيب أنت دخلت إلى السعودية بطريقة رسمية؟
لا والله غير رسمية.
الحكم عليك كان كم سنة؟
الحكم عليه 15 سنة و1500 جلدة و50,000 ريال.
تمكنت خلال هذه الفترة الاتصال بعائلتك أو بالمسؤولين عراقيين؟
أبدا ما اتصلنا ولا شيء، ولكن اتصلنا بالسفير والسفير ما رد علينا، سكر، واتصلنا بمسؤول عراقي بالعراق وسكر علينا قال جزاكم مالونا ولا وحد يعبرنا ولا شيء.
في أي سجن أنت الآن صدام؟
سجن رفحة.
أنا اسمي ساري عجيل من محافظة النجر، تجاوزت للسعودية سنة 2002 واشتغلت هنا، وبعدين رجعت، ومن رجعت للعراق لزمت بالحدود جابوني يعني ضرب وتحقيق وهواي شدوا علينا الضرب، يعني الدور تهموني بشغلة مخدرات، فأنا لا أعلم بهذا الشيء ولا أدري حكمونا 13 سنة ونص وحاطين محافظة رفحة بالسجن العام معتقل مو تقول سجن عام الله وكيله.
أثناء المحاكمة هل خصصوا لك محامي للدفاع عنك؟
لا أكو محامي يوجد ولا أكو أي شيء يعني أي شيء ما مسموح لنا.
ساري هل حاولتم الاتصال بجهات عراقية؟
ما حاولنا اتصال إلا بذاعة العراق الحر بس والله ما كنت اتصال بعوائلنا لأن عوائلنا ما ندري عنهم وصارحنا لأن تدري صارن في النظام شلون والسقوط شلون والحرب شلون على العراق وما ندري هم عندهم تليفونات أو ما عندهم يعني ما ندري بها حال صاروا وحتى تليفونات نهاية يعني تهريب هاي مدخلها هسه أنا طلعته وانت دفيت عليها مباشر ترى شنتاني مخفيف غير بشان مثل ما دون.
مستمعينا الكرام، البرنامج حاول الاتصال بالسفارة العراقية في المملكة العربية السعودية لغرض الاستفسار والحصول على معلومات إضافية. القائم بأعمال السفارة السيد محمد رضا عبد جاسم رفض في البداية التعليق حول الموضوع، لكنه أكد أن الجهات العراقية مستمرة في متابعة ملف المعتقلين واستغرب من موضوع إعدام عدد من العراقيين في السجون السعودية. ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
الأستاذ محمد رضا.
أهلا وسهلا، تفضلوا.
ديار بامرني من إذاعة العراق الحر.
نعم
أستاذ محمد، عندي استفسار حول موضوع المعتقلين العراقيين في السجون السعودية.
نعم، مش بيهم؟
ممكن نجري وياك مقابلة قصيرة حول هذا الموضوع؟
لا لا عزيز،
يعني ما نقدر ناخذ تصريح من عندك حول هذا الموضوع؟
تعذرنا من هذا الموضوع
لأنه تقارير كثيرة تتحدث عن أوضاعهم أستاذ محمد وعدم وجود أي تابعة لملفاتهم قبل الجهات العراقية.
العراقية تتابع أمورهم واحد واحد، تعرف كل التفاصيل الحكومة العراقية.
طيب أستاذ محمد، هل عندك علم أنه الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان أكدت أنه السلطات السعودية أصدرت أحكام بقطع رأس 7 من المعتقلين العراقيين في هذه السجون؟
عليش عدمهم ما حد خبرك
أستاذ محمد. هذا اعتماد على تقارير الكثير من المنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان ومنها بيان الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية التي أكدت هذا الموضوع أن السلطات السعودية أصدرت أحكام بقطع رأس 7 من العراقيين في السجون السعودية.
ما عندي معلومات عنه، ما عندي معلومات عن الموضوع، ما عندي بشكل رسمي، ما عندي معلومات.
يعني أنتم تتابعون ملفاتهم المعتقلين، تزوروهم تزوروهم بصورة مستمرة؟
نعم نعم.
طيب شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا.
أعزائي المستمعين، من ناحيته أشار الوكيل الأقدم في وزارة الخارجية العراقية السيد محمد الحاج حمود إلى متابعة الوزارة ملف المعتقلين من خلال مفاتحة الوزارة السفارة العراقية بزيارة العراقيين وتوكيل محامين لهم ومساعدتهم، بالرغم من تأكيد عدد غير قليل من السجناء من خلال اتصال الإذاعة معهم عدم وجود أي دور للسفارة في تقديم أي نوع من المساعدة. الوكيل الأقدم في وزارة الخارجية أكد عدم علمه بتنفيذ السلطات السعودية عقوبة الإعدام بحق مجموعة من العراقيين ووعد بالتحقيق في هذا الموضوع من خلال الاتصال مع الجهات السعودية.
احنا في اتصال مستمر مع السلطات السعودية ومع السلطات الكويتية، والآن نجحنا مع السلطات الكويتية بإطلاق سراح عدد منهم، ونفس الشيء الآن عندنا اتصالات مستمرة مع السلطات السعودية عن طريق سفارتنا في الرياض، وإن شاء الله نبذل كل جهدنا أن نعيدهم حتى لو يكملون محكومياتهم بالعراق.
طيب أستاذ محمد، يعني هناك المنظوميات أو الصرخات الإغاثة من السجناء العراقيين إنه المحاكمات صورية، لم يسمح لهم بتوكيل محامي، تنفيذ الأحكام تعدت 20 سنة، وحتى تم تنفيذ حكم الإعدام. هل لديكم أي علم بموضوع تنفيذ حكم الإعدام بعدد من العراقيين؟
والله أنا شخصيا ما عندي هيك معلومة، بس أنا أعرف عندنا مجموعة من المواطنين العراقيين في السعودية محكومين لأسباب درجة الأولى الدخول إلى الأراضي السعودية بشكل غير مشروع.
نعم.
وده نتابعهم باستمرار، وهسه هاي المعلومة اللي حضرتك اعطيتني إياها أنا راح أخابر سفارتنا في الرياض حتى يتابعونها ويعطونا معلومات دقيقة عنها.
نعم، وإحنا خلال اتصالنا اليوم مع نعم. السفارة العراقية في السعودية القائم بالأعمال السيد محمد رضا رفض التعليق أولا، نعم. ولكن بعد الاستفسار أكد أنه هناك يعني زيارات مستمرة مع السجناء، وإن رفض يعني السجناء أكدوا أنه لم تكن هناك أي زيارة من قبل السفارة العراقية للسجناء ولم يكن لهم أي دعم. بالإضافة إلى ذلك أكد أنه لم يسمع بأي شيء حول عملية تنفيذ إعدام أو عملية إجراء تنفيذ حكم الإعدام بعدد من العراقيين، في حين منظمات المدافعة عن حقوق الإنسان المحلية والدولية وأكد مرة ثانية تقرير اللجنة العربية لحقوق الإنسان والجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية أصدروا بيانات عديدة حول تنفيذ السلطات السعودية حكم الإعدام بعدد من العراقيين.
أنا أخي الكريم أنا راح أتصل بي رسميا، لأن حضرتك من تتصل بي بصفة غير رسمية، أنا راح أتصل بصفة رسمية بالقائم بالأعمال وأطلب منه يبعث لنا تقرير تفصيلي إذا مو نفس اليوم اليوم الثاني، حتى إحنا من ناحيتنا إذا واصل الأمور بهذا الشكل يمكن نتصل مباشرة بالسلطات السعودية عن طريق وزارات الخارجية بالبلدين ونتابع الموضوع. يعني اتصال حضرتك راح يساعدنا كثير.
يعني أستاذ محمد، يعني السفارة العراقية حسب علمك هل فعلا زارت المعتقلين العراقيين في هذه السجون؟
والله احنا توجيهاتنا لهم انه يروحون يزورون كل السجناء الموجودين، واذا استوجب يوكلون عنهم محامين اذا ما عندهم إمكانية توكيل محامين، وهذا الواجب الرئيسي للقنصلية الموجود هناك.
لأن أستاذ محمد سؤالي حول نعم. هذا الموضوع نعم. لأن هناك تضارب في المعلومات، السجناء وعوائل السجناء الذين أقاموا أكثر من مظاهرة في عديد من المحافظات الجنوبية أكدوا أن الجهات العراقية أهملت ملف المعتقلين العراقيين في السجون السعودية، في حين القائم بالأعمال في السفارة العراقية في السعودية أكد أنه هذا غير صحيح وأن الجهات العراقية ومنها السفارة على اتصال مستمر مع العراقيين.
يعني أقول لحضرتك أنا قبل ما تقول لي موقف أهالي السجناء، قلت لك احنا متصلين بالسفارة ونعطيها توجيهات تروح تتابع السجناء العراقيين.
نعم.
هذا موقف رسمي ومكلفة به السفارة من قبل الوزارة مباشرة. أنا شخصيا متابع هذا الموضوع وأعرف ما هي المراسلات مع سفارتنا في الرياض وفي الكويت.
في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ محمد الحاج حمود وكيل أقدم وزارة الخارجية العراقية. أهلا
وسهلا بك، أهلا ومرحبا.
مستمعين الكرام، ولغرض معرفة رأي الجهات السعودية ومدى صحة ما ذكره المعتقلون وما تنشره المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، اتصلت إذاعة العراق الحر بالسلطات السعودية التي لم تتمكن من تزويدنا بأي معلومات حول هذا الموضوع. الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية ذكرت في بيانها إن السلطات السعودية أصدرت أحكاما جديدة بقطع رأس 7 من المعتقلين العراقيين، وطالبت بإيقاف تنفيذ هذه الأحكام وإيضاح هذه القضية وطرح ملابساتها علنا، فضلا عن إعادة محاكمتهم حسب القوانين الدولية وتوفير شروط الدفاع السليم عنهم مع حضور ممثل عن الحكومة العراقية. وبيّنت الجمعية إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن التهم الموجهة للمتهمين العراقيين هي تهم بسيطة لا ترقى عقوباتها إلى أكثر من السجن البسيط أو الغرامة أو الإبعاد إلى خارج الحدود. وطالبت الجمعية في بيانها الحكومة العراقية بممارسة مسؤولياتها الدستورية وتعهداتها الوطنية والأخلاقية بالتدخل الفوري والسريع لإنقاذ حياة هؤلاء المواطنين العراقيين. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج جارب مرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442577 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.